بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات هذا البرنامج الذي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيه الإخلاص وأن يبارك فيما نقول وفيما نسمع. إخواني وأخواتي، حديثي معكم في هذا اليوم حديث غاية في الأهمية، ذلك أنه يدور حول موضوع من أهم الموضوعات التي حصل خلط فيها في هذا العالم، وحصل ارتباك في واقع الأمر عند كثير من الناس، فتداخلت الأمور وتشابكت الرؤى والتصورات حول هذا الأمر. هذا الأمر هو فيما يتعلق بقضية احترام التخصصات. ربنا جل وعلا خلق الخلق وفرق بينهم وميز بينهم، فجعل الغني والفقير، جعل العالم والجاهل، جعل الحاكم والمحكوم، جعل الذكر، خلق الذكر والأنثى. هؤلاء الخلق حتى فيما بينهم تجد عندهم جملة من الصفات، جملة من الأشياء التي كل عضو مثلا أو كل صفة تقوم بمهمة معينة، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهناك وظائف حتى في البدن، الآن رزق الله عز وجل الإنسان أشياء، منها السمع والبصر والفؤاد واللسان والجوارح والأطراف، ما يمكن أبدا أن يقوم عضو مقام عضو. سمعتم بربكم أن أحدا جعل البصر يقوم مقام السمع أو السمع يقوم مقام البصر؟ ما يمكن. هل سمعتم بأن هناك عضو من الأعضاء الذي خلقه الله عز وجل لمهمة ولغاية ولهدف يقوم مقام عضو آخر يختلف عنه تماما؟ ما يمكن. ولذلك التخصصات هذه إذا تأملنا لما نأتي ونستقرأ كتاب الله عز وجل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نستقرأ الواقع، نوع من العقل، فنجد بأن هذه الحياة قائمة على في واقع الأمر احترام التخصصات. فمتى ما إن احترم الناس التخصصات بحرت سفينة حياتهم إلى بر الأمان بإذن الله عز وجل، ومتى ما إن تركوا الناس قضية احترام التخصصات تداخلت الأمور وتشابكت، ولا يمكن أبدا أن تكون الحياة على حالة من الهدوء والاستقرار وعلى حالة من الطمأنينة. فمثلا نأتي إلى أنبياء الله جل وعلا. ربنا جل وعلا خلق الخلق وجعل صفوة الخلق الأنبياء والمرسلين. هؤلاء الأنبياء والمرسلين خصهم الله عز وجل بخصائص وميزهم بمزايا، وجعل لهم وظائف وجعل لهم اختصاصات. فمثلا ما من نبي إلا وبعث إلى قومه خاص، ما من نبي إلا وبعث إلى قومه خاص، يعني ما له علاقة بالقوم الآخرين، ما له علاقة بالبلدة الثانية. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعث إلى الخلق عامة، بعث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. لاحظ كيف أن الله عز وجل ميز هذا النبي، ولذلك استحق أن يكون خاتم الأنبياء، خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء عددهم كثير، جعل الله عز وجل أفضلهم أولو العزم وهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. لاحظ إبراهيم، قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، موسى وكلم الله موسى تكليما، عيسى روح الله أضافه إليه إضافة تشريف وإضافة تكريم، هذا جانب عظيم جدا. إسماعيل عليه السلام مثلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي، زكريا، إدريس قال ورفعناه مكانا عليا. فالمقصود بأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده، ولذلك تجد مثل هذه التخصصات ومثل هذه المواصفات موجودة حتى في أنبياء الله وفي رسل الله عز وجل، كذلك حتى في البلدان وفي الأماكن وفي الأزمان. الله عز وجل خص بعض الأزمان بمزيد تشريف، شهر رمضان أفضل الشهور. يأتي واحد يقول لا نريد أن نجعل شهر شعبان أفضل الشهور، ما يمكن، لأن الله عز وجل جعل هذا الشهر أفضل الشهور. يوم الجمعة أفضل الأيام، يأتي شخص يقول لا نجعل كذا، ما يمكن. ليلة القدر أفضل ليلة مثلا، العشر الأخير أفضل الليالي، العشر الأول من ذي الحجة أفضل الأيام. هذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده. في الأماكن مكة أعظم البقاع، تأتي بعدها المدينة، ما يمكن إن أنها تحرك ويقال والله هذه أفضل. هذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا كان يلتفت إلى مثل هذا الأمر. يعني مثلا لما انفلت عليه شيطان، كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فانفلت الشيطان بشعلة من نار يريد أن يحرق فيها وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فالله حماه فقبض على الشيطان وخنقه حتى يقول وجدت برد لعابه على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام تذكرت، يقول يعني أردت أن أربطه، أربط الشيطان، يعني أراد أن يربط الشيطان، يقول أردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد، إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الله أكبر. شوف التفاتة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا الأمر. قال سليمان دعا ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه، لأن سليمان سخر الله له الريح وسخر الله له الجن كذلك، منهم الغواص ومنهم البناء ومنهم كذا، سخرهم الله عز وجل لخدمته، ولذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صنف أصحابه من حيث التخصصات، صنفهم من حيث التخصصات، ولذلك مثلا أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بينه وبين من بعده كما بين السماء والأرض، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه كثيرا وزكاه وبين مقامه ومنزلته عند الله وأيضا عند النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عملي وبترجمة عملية واقعية من خلال التصاقه بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى في قضية الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لجميع الصحابة أن يهاجر إلا أبا بكر منعه، فكان أبو بكر يتطلع لهذه الصحبة العظيمة. الله أكبر. نعم، هذا أفضل الأمة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي برتوة أمام العلماء، يعني بمسافة بخطوات أمام العلماء، أعلم الصحابة بالحلال والحرام، يعني مسائل أحكام الحلال والحرام هو المرجع في ذلك. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس إذا عندكم شيء بعدي مما يشكل عليكم في قضايا الحلال ارجعوا لمعاذ. ثم يقول وأقضاكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي رضي الله عنه وهبه الله عز وجل جملة من الصفات، جملة من السلوكيات، فعلا مؤهل إلى أن يكون قاضيا، ولذلك قضاء علي رضي الله عنه مشهور، قضاء علي مشهور، هذا تخصص، فكان الناس يرجعون إليه. حتى مثلا في عصر أبي بكر وعمر كان علي حاضر، كان حاضرا موجودا، وكان يستشار، وكان رضي الله عنه يبدي رأيه بشكل واضح، وكان يؤخذ بقوله. عمر رضي الله عنه هذا العملاق أيضا من عمالقة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن عمر ملئ دينا وإيمانا، وبيّن يعني أشار إلى أن عمر رضي الله عنه يصلح للإمامة العظمى، وهناك جملة من الأحاديث كلها تفيد هذا المعنى. عندنا زيد بن ثابت أفرضكم زيد كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث في السنن محل كلام عند أهل، لكن أفرضكم زيد، كان الناس يرجعون إلى زيد في الفرائض، مشهور الآن، مشهور الآن حتى في كتب الفرائض تجد إيش أفرضكم زيد. كان مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يولي مثلا المهام العظمى القيادية في قضايا الجهاد وكذا خالد بن الوليد، وخالد رضي الله عنه أسلم متأخرا لكن خالد يصرح لهذا المقام، هذا تخصص. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في خالد المواصفات القائد، مواصفات البطل، مواصفات المغوار، ومصحوبة بذكاء ودهاء، وفعلا والله عليه الصلاة والسلام جملة من المهام. وكذلك يعني استمر الأمر في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا تخصصه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك مثلا أبو موسى الأشعري فهم الصحابة من ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أبي موسى أنه رجل يصلح أن يكون حكما وقاضيا، ولذلك أبو موسى الأشعري تولى القضاء لأربعة خلفاء، في عهد أبي بكر كان قاضيا ورضيه، في عهد عمر كان قاضيا ورضيه، في عهد عثمان كان قاضيا ورضيه، وفي عهد علي رضي الله عنه كان قاضيا ورضيه. خلاص تخصص، هذه من التخصصات التي كانت معمول بها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يعني يحترم هذه التخصصات وهذه الأشياء حتى في قضايا العباد. كان مثلا يرى في فلان من الصحابة زهد وورع مثلا، فيعني وعنده جلد على قضية العبادة فيشجعه في هذا الأمر. من الناس من يكون عنده يعني أمر من العبادات غير ذلك فيشجعه عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود أقرأكم مثلا ابن أم عبد، حتى كان يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. إخواني وأخواتي، أنا لا أريد أن أسهب وأسترسل في ذكر قضايا التخصصات في ديننا، فديننا ولله الحمد دين عظيم، دين يدعو إلى احترام التخصصات، دين يدعو إلى احترام المواهب، دين يدعو إلى وضع الأمور في نصابها، وضع الأمور في نصابها. وللأسف الشديد حصل كثير من العبث في قضايا التخصصات، وهذه التخصصات تدخل غير المختص فيها لا شك بأنه ستكون المخرجات إن صح التعبير صواعق الهلاك على الأمة، ستكون المخرجات دمار شامل، ستكون المخرجات فوضى إذا دخلت التخصصات أو دخل من لا علم له في تخصص معين أتى بالمصائب. ولذلك يقول الأول من تكلم في غير فنه أتى بالعجب. أسألكم بالله الآن، لو أن رجلا عاميا فذهب إلى المستشفى وقال والله أنا أريد أن أجري عمليات القلب أو زراعة الكلى ولا الكبد ولا كذا، هل يقبل هذا؟ أنا أجزم يقينا بأنه لا يمكن لأحد أبدا، ما أعتقد أحد أعطاه الله أدنى مسكة عقل أن يقول هذا يصح. لماذا؟ هذا غير تخصص. بل أزيدكم، لو أن طبيب أنف وأذن وحنجرة مثلا ها يريد أن يجري عملية قلب لأحد، يقبل؟ ما يقبل، هذا غير تخصصه. لو أنه يعني أعطي الفرصة ربما تسبب في هلاك هذا المريض، لأنه هذا ليس تخصصه، تخصص أذن وأنف وحنجرة، تخصص مثلا جلدية، تخصص مثلا الأمراض معينة. فالتخصصات هذه شرعا وعقلا وواقعا وعرفا يجب احترامها، ويجب الـ يعني تنميتها والوقوف عندها، ولا يجوز لأحد أبدا أن يدخل في تخصص الآخرين، لأن النتائج مثل ما ذكرت ذهاب الدنيا والدين، ذهاب الدنيا والدين. ولذلك يؤثر عن بعض العلماء يقول أكثر ما يفسد الناس نصف فقيه ونصف طبيب. قالوا كيف؟ قال أما نصف فقيه يعني نصف ما عنده علم كامل فهذا يفسد الأديان، يفسد الدين، وأما نصف طبيب فيفسد الأبدان. يعني تخيل واحد الآن عنده تقميش معلومات في الطب ويتصدر ويبدأ يعالج الناس، هذا سيودي بهم إلى الهلاك. تخيل شخص عنده نصف فقه، ما امتلك أدوات الفتوى، ما امتلك أدوات الاجتهاد، ما أحاط بمسائل العلم والفتوى، ثم يتصدى لنا سيهلك الناس جزما، سيهلك الناس. ولذلك أخواني وأخواتي، الذي دفعني والله إلى مثل هذا الحديث في قضية احترام التخصصات وثقافة التخصص، هو ما أشاهده الآن للأسف الشديد من فوضى يمارسها كثير من الناس يمارسونها، وهي قضية الدخول في تخصصات الآخرين. ليس بالضرورة أن يكون في قضايا الفتوى وقضايا الدين، حتى في قضايا الطب، حتى في قضايا السياسة، حتى في قضايا كثيرة اجتماعية. يعني بعض الناس نصب نفسه مصلح أسري، فتجد ضره أقرب من نفعه، وفساده أقرب أكثر من صلاحه، لأنه ما يمتلك فعلا الأدوات التي يستطيع من خلالها أن يكون حكم، أن يكون فعلا مصلح. فدخل ودمر الناس، يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، تستفزه دمعة المرأة، أو يستفزه مثلا تأوه الزوج مثلا، فيرى بأن هذا مظلوم أو هذا وهذا ظالم، أو يرى بأن هذا مظلوم وهي ظالمة، فيضيع هنا ويدمر الأسرة ويوقع المصائب عليه، يوقع المصائب عليه. ولذلك نحن أمة تخصص، أمة ثقافة التخصص هي عندنا، لكن أمام هذه الفوضى للأسف الشديد أصبح الإنسان يعني يقلق على مستقبل الناس ومستقبل الأمة. هذا العبث الذي يمارس الآن بشكل فاضح، تدخل الناس في تخصصات الآخرين. ولذلك مهم جدا أننا نتحدث بمثل هذا الأمر. مثال، يعني أول مسألة ممكن أطرقها ما يتعلق بقضية ولاة الأمر. الله عز وجل نصب ولاة الأمر وأمر بطاعتهم، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فولاة الأمور نصبهم الله عز وجل للحفاظ على دين الناس ودنيا الناس، ولذلك هم في مركز القيادة وفي رأس الهرم، وهم يرون ما لا يرى غيرهم، وهم مسؤولون عن الأمة أمام الله عز وجل. ولذلك أحيانا بعض الناس يحاول أن يتدخل في مثلا صلاحيات ولاة الأمر، يحاول مثلا أن يشغب على أنظمة الدولة بدعاوى قد تكون يعني فارغة، وقد تكون هو ما أحاط بها علما، أو قد تكون يعني هكذا مجرد إثبات وجوده. هذا لا شك بأنه غاية في الخطورة، غاية في الخطورة، بمعنى أن الله عز وجل حينما نصب هؤلاء وأمر بطاعتهم في غير معصية الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بطاعتهم في غير معصية الله، هؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل عن دين الناس ودنيا الناس، ينظمون حياة الناس ويحافظون على دين الناس ويتخذون الإجراءات والتدابير حول هذا الأمر. فلما يأتي مثلا غر أو جاهل ويحاول أن ينقض هذه الأصول بأي أسلوب من الأساليب، هذا سيقود إلى فوضى، هذا سيقود إلى فوضى. ولأجل هذا لابد أن نعلم بأن هذا هو تخصصهم، نحترم هذا التخصص، نحترم هذا المنصب، نحترم هذه الولاية التي أمرنا الله جل وعلا بطاعتهم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطاعتهم. ولا يمكن أبدا أن تستقيم الحياة إذا كان هناك والله مثل هذا العبث، مثل هذه الفوضى، مخالفة الأنظمة، مخالفة القوانين، مخالفة الإجراءات التي تتم مثلا في قضايا ترتيب حياة الناس، أوضاع الناس، ما يتعلق بالمرور، ما يتعلق بالجمارك، ما يتعلق بالجنسية، بالجوازات، ما يتعلق بالتعليم، ما يتعلق بكذا. لابد للناس أن يفهموا بأن هذه من خصوصياتهم، لأنهم مسؤولون أمام الله عن الناس. فالدخول في تخصصاتهم هذه كارثة من الكوارث، هذه كارثة من الكوارث. ولأجل هذا كثير من الشباب لا يفهم هذه المعاني، لا يفهم هذه المعاني. حتى عندنا ما يسمى بقضية أهل الحل والعقد، أهل الشورى، المجالس مثلا مجالس الشورى، المجالس مثلا أي نوع من أنواع المجالس التي يضعها ولي الأمر، التي هي تمثل استشارة وشاورهم في الأمر، هي مسؤولة. فلما يأتي إنسان لا فقه له ولا علم له ولا دراية له ويحاول أن يتدخل أو أن مثلا يشغب، هذا لا شك أنه تدخل في قضية من أخطر القضايا، ولا يمكن أبدا أن تستقيم الحياة. وبعض الناس يفهم بعض الأشياء فهم مغلوط على أنه والله من قبيل الحرية الشخصية. من قال لك بأن الحرية الشخصية هي هذه الدخول في تخصصات الآخرين؟ من قال لك بأن الحرية الشخصية هي هذا التسيب وهذا العبث الذي يمارسه الإنسان في يعني ما راق له وما يعني يدخل في مثل أمر من الأمور التي لا يحسنها أصلا ويقول الله هذا من قبيل الحرية؟ من قال لك ذلك؟ ولأجل هذا أنا افتتحت هذه المسألة بهذا الأمر. عندي مسألة ثانية ما يتعلق بالفتوى وما يتعلق بالطب وما يتعلق بأشياء كثيرة، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير أكمل حديثي معكم حول قضية ثقافة التخصص وأيضا احترام التخصصات في دين الإسلام. حياكم الله من جديد. ما زال حديثنا حول احترام التخصصات وثقافة التخصص في شريعة الإسلام. ديننا ولله الحمد دين نظام، ديننا ولله الحمد دين تراتيب، ديننا ولله الحمد يرفض الفوضى ويرفض العبثية ويرفض التدخل في التخصصات تخصصات الآخرين ويمنع هذا منعا قاطعا. ولذلك ذكرت في قبل الفاصل ذكرت كيف أن الأنبياء الله عز وجل ذكر عنهم صفات وخصائص، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الصحابة في قضية تصنيفهم على أن هذا أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وهذا في قراءة القرآن، وهذا في الفرائض، وهذا في يعني الحكم والإدارة مثل ما حصل لعمر، وهذا في كذا وهذا في كذا. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على احترام الشريعة للتخصصات. وضربت لكم أمثلة واقعية في قضايا الطب مثلا، ما يمكن أبدا ولا يستقيم أن شخص يأتي ويقول والله أنا أريد أجري عمليات وهو غير طبيب، حتى لو كان طبيبا إذا خالف تخصصه فإنه سيكون مذنبا. وقضايا كثيرة ذكرت قضية أن الله عز وجل نصب ولاة الأمور وجعل لهم اختصاصات، هذه اختصاصات قيامهم على مصالح الناس، حماية دين الناس، حماية دنيا الناس. التدخل في هذه التخصصات من غير إذن هذا يعد حقيقة ضرب من الجنون وضرب من العبث الذي يحاسب عليه الإنسان. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يسمح أبدا لأحد أن يتجاوز الحدود، تجاوز الحدود، وكان يعنف على ذلك، وربما قسى وغلظ ويتغيظ على بعض الصحابة الذين قد يحصل عنده شيء يعني لم يدرك أنه يعني من غير اختصاص. ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة العلم والفتوى والشرع. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. الله عز وجل خلق الناس وجعل منهم العالم، جعل منهم المتعلم، والعلماء وظيفتهم أنهم ساروا على طريقة الأنبياء في تعليم الناس، توجيه الناس، وفي بيان الحلال وفي بيان الحرام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان الذي عنده مسألة شرعية، مسألة دينية، يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى الحداد، يلجأ إلى النجار، يلجأ إلى الصياد، يلجأ إلى البنا والمقاول؟ أبدا. يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى العالم، يلجأ إلى العالم، فيسأل العالم فيدله العالم. العلماء خاصة الذين يعني يمثلون أشجار الوقار، نضجوا في العلم والدين والفقه، لا يمكن أبدا أن يجيب الإنسان إجابة هكذا مرسلة، تجد يسأل المستفتي ويحاول أن يحيط بمسألته وقضية، طبعا تختلف من قضية إلى قضية، بعض القضايا جوابها سهل ويعطيه الجواب حاضر، وبعض القضايا لا تحتاج إلى اجتهاد. الإمام مالك إمام دار الهجرة أحيانا كان يمكث 3 أيام يدرس المسألة الواحدة. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان أحيانا تعرض على المسألة ويقول ائتني من الغد، ويأتي من الغد يقول ائتني من الغد، 3 أيام وهو يدرس المسألة ويراجع فيها الكتب ويراجع العلماء حتى يفتيه. يعني ليست القضية هكذا. الآن وللأسف الشديد أصبحت قضايا الفتوى مرتعا مباحا لكل أحد، وأنا أجزم بأن كثير من يشاهدني يعلم هذا الشيء. أصبح الآن للأسف الشديد قضايا الدين كل يفتي وكل يتكلم وكل يتحدث، وكل واحد يقول هذا حلال وهذا حرام. والله عز وجل هدد العباد بقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أمام هذا الفضاء المفتوح، أمام هذه التقانات، أمام وسائل التواصل الاجتماعي، مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التقنية، أصبح كثير من الناس وللأسف الشديد ما دام أنه أتيح له المجال يكتب ويتكلم دخل وولج هذا الباب الخطير وتقحم جراثيم جهنم، وهو رجل وإنسان قد لا يحسن هو الوضوء، ولو أخطأ في الصلاة ما عرف كيف يتصرف، ومع ذلك يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا كفر وهذا إسلام وهذا فسق وهذا كذا. نسأل الله العافية والسلام. فيا أخواني بارك الله فيكم، احترموا تخصصات الآخرين. لا يجوز ويحرم على إنسان لم يمتلك أدوات الفتوى ولا أدوات الاجتهاد ولم يتأهل، يعني ما درس في الكليات الشرعية أو درس عند العلماء وشهد له العلماء بأنه مؤهل للفتوى ومؤهل لكذا، ما يجوز للناس أن يدخلوا في هذه القضايا. الآن بعض الناس يفتي في قضايا الطلاق وهو جاهل، يقول لأحد الإخوة بأنه طلق وذهب إلى إمام مسجد. ما كل إمام مسجد يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، مع احترامي وتقديري لهم ومحبتي لهم، لكن ما كل إمام مسجد يصرح للفتوى. يقول ذهبت إليه وهو مطلق، وهذه الطلقة الثالثة، يقول ذهبت إليه فالرجل عرضت عليه المسألة والظاهر أنه أخذته العاطفة ونبض عرق العاطفة والتأثر، فقال اقرأ ورائي. يقول فقرأت وراء الفاتحة ثم قال اقرأ ورائي، قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. قال خلاص رجعت زوجتك. سبحان الله العظيم، والله أمر يضحك ويبكي. كيف رجعت زوجتك؟ بأي دين هذا؟ بأي ملة؟ من وين أتيت بهذا العلم؟ من وين جابه؟ كيف يعني؟ وكيف الجرأة؟ كيف تجرأ على أن يحل فرج محرم طلاق بالثلاث، ويأتي هذا يقول اقرأ ورائي الفاتحة والمعوذات، يقول خلاص رجعت زوجتك. سبحان الله العظيم، هذا لو عنده شيء من مراقبة الله وخوف الله وأنه سيسأل عن هذا، والله ما أقدم. وذلك ما يتجرأ أحد على الفتوى إلا وهو رقيق الدين قليل مخافة الله جل وعلا. بعض الناس يقول لك اعمل وحطها هنا في رقبتي، والله ثم والله ثم والله ما قال أحد حتى لو كان عليه سيم العلماء حط هذه في ذمتي إلا وهو كذاب وجريء على دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن العالم لما يفتي يتمنى لو أن غيره كفاه. أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول تمنيت أني ضربت على كل فتوى أفتي 40 صوت حتى يكون الأمر كفاف لا لي ولا علي، حتى أسلم بين يدي الله. وهو من هو في العلم؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يسأل السؤال فيقول أجب عنها ما يجيب. إمام أهل السنة بعض المسائل ما، ويأتي مثل هذا يقول هذا حلال وهذا حرام. يفتون في العروق، يفتون في الفروج والأعراض، يفتون في الأموال، يفتون في كذا. بل بعضهم والعياذ بالله يفتي في قضايا التكفير، هذا كافر وهذا مسلم وهذا مؤمن، حتى جروا على الأمة صواعق الهلاك وأورثونا مصائب. هم جهال لم يقرحوا وجذعان لم يريشوا بعد، وعندهم تقميش ومعلومات وليس علم. في ناس عنده معلومات لكن المعلومات ما تؤهل الإنسان إلى أن يفتي وإلى أن يقول هذا حلال وهذا حرام. الآن للأسف الشديد تجد بعض الناس في مجلس يبدون يعرضون قضية من القضايا ما تجد فيهم طالب علم ولا متخرج من شريعة ولا يحمل مثلا مؤهل شرعي قرأ أبواب الفقه كلها وقرأ أصول الفقه مثلا مسائل الاجتهاد والقياس وقضايا الإجماع والخلاف، ما قرأ ما يدري، يقول هذا حلال وهذا حرام وابد بكل سهولة. هيا حتى بعضهم يقول لا تسأل، وبعضهم والعياذ بالله من زود الجرأة يقول اجعل هذا في رقبتي في ذمتي. أسأل الله وش تحمل ذمتك وش تحمل رقبتك أم بين يدي الله عز وجل. فيا أخواني بارك الله فيك، احترموا تخصصات العلماء، هذه تخصصات أهل العلم، هؤلاء هم العلماء. الذين قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما نحترم التخصصات ونمنع ونقطع لسان كل من يفتي في دين الله وهو جاهل، صدقوني بأن سيحصل أمن وارف وسيحصل طمأنينة وسكينة، لأن العلماء هم صمام الأمان بإذن الله. العالم يدل الناس على الخير لأن ينظر بنور الله. العالم الذي فعلا أشرب العلم يدلهم على طريقة وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قضية والله هذا حلال وهذا حرام وناس جهال، وبعض الناس قد يكون عنده تخصص شرعي لكن ما يصلح الفتوى. في ناس تخصص شرعي ثقافة إسلامية مثلا لكن ما يصلح الفتوى، ما يصلح يقول هذا حلال وهذا حرام. هذا الفتوى لها أهلها، مثل القضاء الآن بربكم. لو جلس واحد الآن وبدأ يحكم للناس، أحد يرضى؟ يعني واحد جلس في المسجد ولا قال في بيتي مثلا، وأي واحد عنده قضية، قضايا جنايات ولا أموال ولا حدود ولا، تعالوا عندي، أحد يقبل؟ ما حد يقبل. هذا اختصاص القضاء، القضاة، اختصاص القضاة في المحاكم، اختصاص، هذا مسؤولية هؤلاء القضاة أمام الله عز وجل وأمام ولاة الأمر وأمام الناس، هم متخصصون في مثل هذا. فاتقوا الله يا أخوان واحترموا التخصصات الآخرين، احترموا تخصصات أهل. وبعدين القضية مش قضية ذوقية ومسألة قابلة للقبول أو الرد، لا، مسألة شرعية، مسألة شرعية. معاوية رضي الله عنه لما نظم الفتوى، معاوية حليم حتى يضرب به المثل، يقال إيش شعرة معاوية، يقول معاوية إذا طار الناس وقع، وإذا وقعوا طار من حلمه سعة صدره، يضرب به المثل. في الحج بدأت فوضى في تلك الأيام، أصبح كل هذا يفتي كذا وهذا يفتي كذا، فنظم الفتوى وجعل عطاء ابن أبي رباح من كبار التابعين، جعله هو المرجع للفتوى في قضايا الحج والمناسك، لأنه أعلم الناس بالمناسك بعد عثمان، هكذا يقولون، بعد عثمان وبعد ابن عمر. فبلغه بأن رجلا يفتي الناس في الحج، فغضب معاوية فطلبه، قال ماذا تفعل؟ قال علم نبلغه. قال أما علمت بأننا ولينا فلانا الفتوى؟ قال لم أعلم. قال هذه مثل ما يقول بالمثل العامي، مشيناها لك، المرة القادمة أرفع منك طابقا، يعني أشيل رأسك. معاوية يقول هذا الكلام، معاوية، لماذا؟ لأنه بالفتوى يحافظ على أمن المجتمع وأمن الناس وأمن أهل الإسلام، يحافظ على الاجتماع، لأن لو كل واحد أفتى من جهة ومن صوب ومن طريق أصبحت فوضى، أصبح الناس فوضى. أمر آخر فيما يتعلق بقضايا الطب، يعني الآن لعل واحد أو أحد يشاهدني يستغرب، كيف أحد يتدخل في الطب؟ نعم نعم، في تدخلات في اختصاصات الأطباء. كثير من الناس الآن ما يسمى بالأطباء الشعبيين، صحيح هناك أطباء يطلق عليهم مجازا تجوزا أطباء شعبيين، عندهم أشياء واضحة ومعلومة، الحبة السمراء والأشياء اللي معروفة عند الناس من قديم يستعملونها، لكن الآن تطورت العملية، فأصبح كثير من الناس الآن يدخل في تخصصات الأطباء ويدخلون في قضايا عجيبة جدا ولا يحترمون هذه التخصصات، وأصبح يفتحون عيادات شعبية، يفتحون بيوتهم، أصبح بعضهم يتاجر، يضع مثلا بعض التركيبات ها ثم يبيعها للناس بثمن عالي ويروج طبعا لها، يضفي عليها نوع من الأهمية وأنها وبعضها فعلت كذا وأثرت في كذا وأنتجت كذا وشيء من هذا القبيل، يضفي عليها شيء من هذا القبيل للأسف الشديد. هذا تدخل في تخصصات الأطباء. الآن ما في دولة من دول العالم إلا وعندها المستشفيات ووزارات الصحة، عندها الأطباء بجميع التخصصات. طيب ما مهمة هذا الطبيب وما شغلته؟ إذا جاء الطبيب الشعبي والله تدخل في مثلا موضوعات، مثلا يقول لك الله الآن مثلا واحد يقول عندي مرض، عفوا يقول عندي دواء لمرض السكر، ويجيب له خلطة ويخلطها كذا وكذا، ربما هذه الخلطة قضت على هذا الرجل. أما السكر، مرض السكر درجات وأنواع، ومرض السكر قد الأدوية تصلح، بعض الأدوية تصلح لشخص دون شخص. أنا أضرب أمثلة، أنا لا أريد أيضا أن أفصل في هذا وأغرد بعيدا، لا، وإنما أريد أن أقول بأن بعض الناس وللأسف الشديد أصبحت تدخل في 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 مسائل الأطباء من خلال مثل هذه الممارسات، يصف أدوية شعبية ويعمل خلطات، يعني أشبه بحقل تجارب، يسوي له خلطة قد تصلح مع شخص لكن قد لا تصلح مع شخص آخر. وبلغني حقيقة يعني من خلال حديث المجالس في أناس تناولوا بعض الخلطات الشعبية هذه وماتوا، مات. يقول لي ما يعني هي مسألة أحيانا قد الخلطة تصلح لشخص لكن ما تصلح لشخص آخر لأنها تسبب له مضاعفات وتظهر أعراض أخرى لأعضاء في الجسم ولمشاكل صحية أخرى. هذه كارثة من الكوارث. أين نحن من والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يتطبب الإنسان وليس عنده يعني خبرة في الطب، فقال عليه الصلاة والسلام من تطبب بمعنى الحديث وهو لا يعرف الطب ضمن أو ضمن. يعني الآن شخص يتطبب على الناس ثم حصلت جناية أو حصل ضرر يضمن. وأعتقد الآن حتى الوزارات في جميع الدول تعاقب من يتصدى لقضية علاج الناس وتطبيب الناس. عندنا حتى في الفقه يذكرون الخاتن مثلا، لو ختن طفلا فأضر به ينظر إليه، فإن كان يعني ذا خبرة وعنده يعني معروف بأن هذا تخصصه لا يترتب عليه ضمان. أما الذي يتصدى لمثل هذا وهو ليس عنده خبرة يضمن. هذه مسألة غاية في الأهمية. حتى في مسائل الرقية أصبحت الرقية وأصبح تعبير الأحلام شغلة من لا شغلة له، ومهنة من لا مهنة له، وحرفة من لا حرفة له، مثل ما تشوفون الآن. يعني بعض الناس للأسف الشديد شاف والله فلان يرقي الناس ونجح وقال ليش أنا، وش اللي يفرقني عنه مثلا، يعني وش اللي يفرقني عن فلان، أنا أعرف أقرأ قرآن وأعرف كذا، فدخل على الخط هذا ثم فتن والعياذ بالله فتن. بعض الناس غريب جدا، يعني بلغني في بعض الناس يقرأ في السماعة، يقول مثلا يعني ما يكلف عمره يروح إلى مكان المريض، يرفع السماعة ويقول حطوا السماعة على أذن المريض ويبدأ يقرأ، يقول هذه رقية ويأخذ عليها أموال. لا إله إلا الله. هذا العبث وهذه الفوضى سببها عدم احترام تخصصات الآخرين. حتى قضية الرقية، وأعتقد لعلكم تذكرون بأنني خصصت حلقة كاملة قضية احتراف الرقية على أنها حرفة ومهنة للشخص، هذا غلط. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أما أني والله أنا أجلس وأحترف يقال فلان الراقي وعندي مجلس أو عندي حوش أو عندي مكان وأقول للناس تعالوا وأعطيهم أخذ منهم رسوم وأخذ، هذا ما أنزل الله بهذا من سلطان. يعني مسألة أخذ الأجرة على الرقية مسألة مبحوثة في كتب الفقه، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، هذا من باب تطب. لكن أتكلم على قضية دخول بعض الناس على خط الرقاة الشرعيين من طلبة العلم، أفسدوا عليهم حتى إن حصلت حوادث يعني شيء مخزي من قبل هؤلاء الذين دخلوا على الخط. تعبير الأحلام أصبح الآن بعض الناس مجرد إنه والله تابع له برنامجين أو قرأ في كتاب أو قرأ كتابين، يقول كتاب ابن سيرين ما ألف كتاب في تعبير الأحلام، هذا الموجود المطبوع هذا كذب على ابن سيرين، هذا ليس لابن سيرين، هذا لشخص آخر. فيأتي يقول لك والله طيب أنا حفظت الآن هذا، يبدأ إيش يعبر الأحلام، دخل على الخط، ما احترم تخصصات الآخرين، ويعتقد بأن المسألة والله بالفهلوة أو والله باللسان. لا، ما يجوز، حرام. الله عز وجل سمى التعبير الآن فتية، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إخواني وأخواتي، لو أردت الآن أن تكلم عن مسائل عدم احترام التخصص والله طال المجال. يعني للأسف الشديد أصبح كثير مجتمعاتنا تعاني من هذا الأمر. فأنا من خلال هذه الحلقة من خلال البرنامج أؤكد على هذه المسألة، وأؤكد على ضرورة احترام التخصصات. لابد أن يكون عندنا ثقافة اسمها ثقافة التخصص، وخاصة قضايا الدين والشرع، والحذر، كل الحذر من الذين يتصدون لقول هذا حلال وهذا حرام، هم ليسوا بأهل لذلك. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم جميع المسلمين، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا في ديننا وفي دنيانا، وأن يلهمنا رشدنا، إنه خير مسؤول. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.